بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد في كتاب الصلاة في باب الجمع بين الصلاتين، وقد تقدم معنا المسألة الأولى والمسألة الثانية، أو مررنا بالمسألة الثانية في الدرس الماضي، وقلنا هذه المسألة تابعة لما قبلها. وأما المسألة الثالثة قال المؤلف في الأسباب، وهي الأسباب المبيحة للجمع، فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منها، واختلفوا في الجمع في الحضر وفي شروط السفر المبيح له، وذلك أن السفر منه من جعله سببا مبيحا للجمع، قال أي سفر كان وبأي صفة كان، ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير ونوعا من أنواع السفر. فأما الذي اشترط فيه ضربا من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه، وذلك أنه قال لا يجمع المسافر إلا أن يجد به السير. ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي، وهو إحدى الروايتين عن مالك. ومن ذهب هذا المذهب فإنما راعى قول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير، يعني أنه يجمع الصلاة. ومن لم يذهب هذا المذهب فإنما راعى ظاهر حديث أنس وغيره، وكذلك اختلفوا إلى آخره. هذه المسألة عقدها المؤلف في الأسباب المبيحة للجمع، والأسباب التي يتصور أنها أسباب للجمع على وجه الإجمال السفر والمطر والمرض والخوف، وبعضهم يجعل الرياح الشديدة ضمن هذه الأسباب، هذه في الجملة. والمؤلف يقول وهي الأسباب المبيحة للجمع، واتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منها. قال اتفق القائلون بجواز الجمع، يعني جمهور العلماء. وقد عرفت الخلاف في المسألة الأولى أن الحنفية لا يرون الجمع إلا في عرفة وفي مزدلفة، يعني يجمع العصر إلى الظهر في وقت الظهر، وفي مزدلفة يجمع المغرب إلى العشاء، ويرون أن ذلك من النسك، وما عدا ذلك لا يجيزون فيه الجمع، ويقولون ما ورد من صفة للجمع فهو جمع صوري، بمعنى أنه أخر الأولى إلى آخر وقتها وقدم الثانية في أول وقتها. يعني مثلا أخر الظهر إلى آخر الوقت فصلى الظهر، ثم قدم العصر في أول الوقت، فهو في الصورة جمع، وفي الحقيقة ليس بجمع، لأنه صلى الظهر في وقتها والعصر في وقته. وكذلك في المغرب والعشاء يقولون نفس هذا القول. فالحنفية لا يجيزون الجمع إلا في موطنين في يوم عرفة وفي المزدلفة، وما عدا ذلك يحملونه على الجمع الصوري فقط. أما جمهور العلماء فإنهم أجازوا الجمع، وهو أن يصلي إحدى الصلاتين في وقت إحداهما، إما القول بجمع التقديم أو القول بجمع التأخير. قال: فاتفق القائلون بجواز الجمع هم الجمهور على أن السفر منها، لا خلاف بين العلماء الذين قالوا بجواز الجمع أن السفر أحد الأسباب المبيحة للجمع، يعني جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، واختلفوا في الجمع في الحضر، اختلفوا هل يجمع من كان حاضرا يعني في بلده ليس مسافرا، هل يجمع أو لا يجمع. والجمع في الحضر يتصور الجمع في حال المطر، والثاني الجمع في حال المرض، والثالث الجمع في حال الخوف، والرابع قد يكون لسبب آخر كالرياح وغيرها. ويأتي معنا أن العلماء لم يقولوا بجواز الجمع إلا بعذر، إلا من شذ، كما ذكر ذلك ابن عبد البر، وأظن المؤلف أشار إلى هذا، وتأتي معنا الأحاديث في هذا الباب. قال: واختلفوا في الجمع في الحضر، اختلفوا هل يجوز للحاضر أن يجمع سواء كان مريضا أو كان بسبب المطر أو بسبب الخوف أو بسبب الرياح، وفي شروط السفر المبيح له، في شروط السفر المبيح للجمع، رخص السفر المنوطة بالسفر يشترط فيها شروط: أولا المسافة 4 برد كما تقدم، على خلاف بين العلماء في ذلك، المسافة، والأمر الآخر أن لا يكون سفره سفر معصية، وقد عرفت الخلاف في هذا، أن من العلماء من يقول أن يكون السفر طاعة، حتى السفر المباح لا يجيزون فيه الترخص برخص السفر، وبعضهم يقول يشترط أن يكون السفر مباحا طاعة أو في تجارة أو نحو ذلك، والبعض يجيزه في كل سفر. فيقول: واختلفوا في الجمع في الحضر وفي شروط السفر المبيح له، السفر الذي يجوز فيه القصر الجمع، وذلك أن السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع، أي سفر كان وبأي صفة كان، يعني مطلقا جعل السفر مبيحا حتى وإن كان سفر معصية يجوز، قال لأنها رخصة منوطة بالسفر فيجوز أن يترخص فيها بالجمع، وبأي صفة كان سواء كان هذا السفر على 4 برد أو أقل. نعم. ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير، وهو عند الإمام مالك إذا جد به السير، يعني إذا كان الإنسان راكبا وفي سفره ولا يستطيع أن ينزل أو أسرع في سيره، هذا الذي يحتاج إلى مثل هذه الرخصة. أما الإنسان المقيم وإن كان مسافرا لا يترخص، هذا في رواية ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول إذا كان الإنسان مثلا أنت سافرت الآن إلى بلد، إلى جدة، إلى مكة. فإذا كنت مقيما لا تجمع ولا تقصر، هذا عندهم إذا جد به السير، وهو في رواية حديث ابن عمر. ونوعا من أنواع السفر سفر الطاعة. فأما الذي اشترط فيه ضربا من السير، يقول الآن يفصل لك ما أجمله سابقا. وحسن التفصيل بعد الإجمال، لأن الإجمال يعطيك تصورا جمليا كليا عن المسألة، ثم لما تأتي إلى التفصيل يكون فيها أكثر بيانا. الله قال ثم إن علينا بيانه، أي القرآن، أنزل القرآن في هداية للناس ثم بينه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإجمال حتى تتطلع النفوس، لما تقول يجوز الجمع في السفر بشروط، أعطيت الفائدة العامة، فيحتاج الإنسان إلى أن يتطلع ما هو هذه الشروط. إذا قلت يجوز الجمع في بعض الحالات، فيحتاج أن يتطلع الإنسان إلى الحالات التي يجوز فيها الجمع. فقال فاشترط فيها ضربا من السير، وهو أن يجد به السير، فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه، وذلك أنه قال لا يجمع المسافر إلا أن يجد به السير، إذا جد به السير جمع، هذه الرواية عن الإمام مالك. ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي. والفرق بينهما أن هذا إذا نزل في مكان لا يجمع، القول الأول قول رواية مالك عن ابن القاسم أنه لا يجمع، يجمع إذا كان يسير في سيره. وعند الإمام الشافعي والرواية الأخرى عند الإمام مالك أنه يجمع إذا كان مسافرا، سواء كان سائرا في مسيره أو كان نازلا في مكان. قال ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي، وهي إحدى الروايتين عن مالك، ومعهم الحنابلة في هذا. ومن ذهب هذا المذهب فإنما راعى قول ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير، إذا عجل به السير يعني كان مسافرا وسائرا يجمع. نعم. يقول المؤلف ومن لم يذهب هذا المذهب فإنما راعى ظاهر حديث أنس وغيره، وقد عرفت يعني أنها ورد الجمع فيها مطلقا ولم يقيد بأن يجد به السير. فالذي قال يجد به السير اشترط أن يكون سائرا، فهذا هو قول اعتمد على حديث ابن عمر. ومن قال السفر مطلقا رأى الإطلاق في الأحاديث التي لم تقيد بذلك، وقد ذكرناها وسردنا هذه الأحاديث سابقا. فمنهم من قال وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع. فمنهم من قال هو سفر القربة الطاعة يعني كالحج والعمرة، هذا الذي يجوز فيه الجمع. وهؤلاء رأوا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلا سفرا سفر طاعة، إلا سفر طاعة وقربة، إما عمرة وإما حج وإما جهاد، هذا سفر طاعة. قال وهو ظاهر رواية ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومنهم من قال هو السفر المباح دون سفر المعصية. وهذا القول قال وهو قول الشافعي وظاهر رواية المدنيين عن الإمام مالك، وهو مذهب الحنابلة، وهو مذهب الحنابلة. طيب، لم يذكر هنا من أجاز كما ذكر في القصر، من أجاز في كل سفر سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية. نعم، لأن ذلك القول كان للحنفية، والحنفية لا يجيزون الجمع أصلا، فلم يذكره هنا، إنما ذكر الأقوال بحسب القائلين بجواز الجمع، وهم الأئمة الثلاثة. فالإمام مالك في رواية ابن القاسم قال سفر الطاعة، وفي رواية المدنيين قال السفر المباح سواء كان طاعة أو كان مباحا في تجارة ونحوها. قال والسبب في اختلافهم في هذا، هو السبب في اختلافهم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وإذا كان هنالك التعميم، لأن القصر نقل قولا وفعلا، والجمع إنما نقل فعلا فقط. يقول هناك يعني لماذا اختلفوا في هذا؟ اختلفوا لأن السفر القصر في السفر ورد في النص تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، تقصروا من الصلاة. ودائما ذكر الفعل يدل على مصدر كامن في ذلك الفعل. إذا قلت لا تضرب، لا تضرب ضربا، فيه كل فعل فيه مصدر كامن في داخله. فلما أقول لا تضرب ضربا، أي ضرب، لا تسافر سفرا، لا تسافر سفرا، أو سافر سفرا، فهذا مطلق، لأن المصدر هنا الكامن في الفعل هو مطلق، لأنه نكرة فهو مطلق. فذكر السفر وأطلقه هناك، فاحتمل أن يكون لكل سفر سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية. وبعضهم نظر إلى اللفظ، وبعضهم نظر إلى المعنى. الذي نظر إلى اللفظ هناك قال الأصل، نظر إلى اللفظ قال سفر مطلق سواء كان السفر طاعة أو سفر معصية. والذي نظر إلى المعنى قال إنما جاز القصر للتقوي على طاعة الله عز وجل، والإعانة على طاعة الله، والعاصي لا يستحق الإعانة، لا يعان على معصيته. ولذا قالوا قاعدة، الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، لأنك كأنك تقول لهذا الذي سافر ليقطع الطريق أو ليزني أو ليسرق، كأنك تقول اذهب ونعينك بالرخص. فهؤلاء الذين منع. أما هنا الجمع لم يرد فيه نص، يعني قولا أنه قال اجمعوا بين الصلاتين أو نحو ذلك، إنما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والفعل كما يقول العلماء لا عموم له، فعل كذا، فالأصل أنه لا عموم فيه. هذا الفرق بين مسألة القصر ومسألة الجمع. مسألة القصر ثبت قولا وفعلا، والجمع لم يثبت إلا فعلا. نعم. يقول فمن اقتصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزه، لأن عندنا صيغة فعل والأصل أنه لا عموم فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا في سفر طاعة ولم يجمع في سفر معصية. ومن فهم منه الرخصة للمسافر عداه إلى غيره من الأسفار، يعني من فهم من الجمع الرخصة، والأصل في الرخص الإباحة، الأصل في الرخص الإباحة، وإن كانت الرخصة قد تكون مباحة وقد تكون غير ذلك، يعني تتصف بالأحكام الخمسة. فالرخص الأصل فيها الإباحة، لكن قد يقترن بها أمر يجعلها واجبة، مثل الأكل من الميتة الأصل فيه أنه مباح، لكن إذا خشي الإنسان الهلاك على نفسه وجب عليه الأكل من الميتة. فيقول ومن فهم منه الرخصة للمسافر عداه إلى غيره من الأسفار. هنا ما تكلم عن السفر المعصية، لكن تكلم عن السفر الطاعة والمباح حسب القولين الذين ذكرهما. يقول وأما الجمع في الحضر لغير عذر فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه. السفر الجمع للمقيم غير المسافر، حتى بعضهم نقل الإجماع على هذا، قال لا يجوز، لكن بعضهم قال استدلوا بحديث عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير سفر ولا مرض ولا خوف ولا مرض ولا مطر. يقول هذا الجمع في الحضر لغير عذر فإن مالكا، بل هو رأي أكثر العلماء ونقله بعض العلماء إجماعا أنه لا يجوز الجمع لغير عذر. السفر قال هذا محل إجماع عند القائلين بجواز الجمع في الجملة، أما في الحضر من غير عذر فلم يجزه أحد من العلماء. قال وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك، نقلوا قالوا يجوز الجمع استنادا إلى حديث ابن عباس الذي سيأتي معنا. وسبب اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس، فمنهم من تأوله على أنه كان في مطر كما قال مالك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف من غير سفر خوف ولا سفر، ومنهم من أخذ بعمومه، وقد خرج مسلم زيادة في حديثه وهو قول في غير خوف ولا سفر ولا مطر، صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر. فبعض العلماء تأوله على أنه من مرض، يعني لا يجوز الجمع من غير سبب، أنت مقيم الآن تصلي المغرب وتصلي العشاء معه، هذا خلاف قول أكثر العلماء إن لم يكن إجماعا، وأجاز ذلك بعضه استنادا إلى هذا الحديث. قال وأما الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلا كان أو نهارا، ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل، وأجازه أيضا في الطين دون المطر في الليل. طيب الآن انتهينا أنه لا يجوز الجمع لغير عذر، وانتهينا إلى جوازه في السفر. طيب في الحضر لعذر، لعذر المطر، هذا جائز عند عامة العلماء، لكن اختلفوا في الأوقات التي يجوز فيها. بعضهم قال يجوز في بين المغرب والعشاء، ويجوز بين الظهر والعصر، هذا قول الشافعية. وذهب المالكية ومعهم الحنابلة أنه لا يجوز الجمع إلا بين المغرب والعشاء. لماذا اختلفوا في ذلك؟ قالوا لأن المغرب والعشاء هذا مظن للتعب، فلو مع المطر فيتأذى الإنسان من البلل وغير ذلك، وأما في النهار فإنه وقت المعاش، الناس يذهبون لأعمالهم حتى ولو كان فيه مطر، فأولى أن يصلوا كل صلاة في وقتها. هذا القول الأول. القول الثاني الذي يجيزه في كل الصلوات، أي في المغرب والعشاء وفي الظهر والعصر، هؤلاء نظروا إلى العلة، العلة المشقة، وهذه العلة موجودة في الظهر والعصر كما هي موجودة في المغرب والعشاء، فجاز. هذا رأي الشافعية. يقول المؤلف وقد عدل الشافعي، هو عدل كاتب، وقد عدل الشافعي مالكا في تفريقه من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل، لأنه راوي الحديث الإمام مالك، وتأوله عن خصوص عموم من جهة القياس، وذلك أنه قال في قول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر، أرى ذلك كان في مطر. قال فلم يأخذ بعموم الحديث ولا بتأويله، أعني تخصيصه، بل رد بعضه وتأول بعضه، وذلك شيء لا يجوز بالإجماع، وذلك أنه لم يأخذ بقوله فيه جمع بين الظهر والعصر، وأخذ بقوله والمغرب والعشاء وتأوله. يقول الشافعي تعليقا على رواية الإمام مالك لهذا الحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر، قال الإمام مالك أرى ذلك كان في مطر، غير خوف ولا سفر يعني في المطر. يقول فلم يأخذ بعموم الحديث، الإمام مالك أخذ ببعض الحديث وترك بعضه، من غير خوف قال في من غير مطر يعني بالمطر، لكن الحديث فيه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والإمام مالك يقول يجوز الجمع بين المغرب والعشاء ولا يجوز بين الظهر والعصر في حال المطر، فهو يقول الإمام الشافعي للإمام مالك رحمه الله تعالى إما أن يؤخذ الحديث جميعا وإما أن يترك جميعا أو يتأول جميعا، فيقول فلم يأخذ بعموم الحديث ولا بتأويله، أعني تخصيصه، بل رد بعضه وتأول بعضه، أخذ بعض الحديث وترك تأول بعضه، وذلك شيء لا يجوز بالإجماع، إما أن يأخذ بالحديث جميعا وإما أن يتأول الحديث جميعا، وذلك أنه لم يأخذ بقوله في جمع بين الظهر والعصر، وأخذ بقوله والمغرب والعشاء وتأوله. وأحسب أن مالكا، يقول ابن رشد رحمه الله، إنما رد بعض هذا الحديث لأنه عارضه العمل. ابن رشد مالكي، وهو هنا يدافع عن الإمام مالك، فيقول أحسب أن الإمام مالك، وهو الظن بمثل الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يترك الحديث. وهذه المسألة مسألة يجب أن نفهمها دائما، أن أحدا من العلماء المعتبرين، لا الإمام أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، يرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهواه، ليس منهم أحد يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهواه، إنما رده لتأويل عرض له أو لدليل قام عنده آخر. فيقول ابن رشد جوابا عن هذا الإشكال الذي ورد على الإمام مالك، يقول أحسب أن مالكا إنما رد بعض هذا الحديث لمخالفته العمل، لمخالفة عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة حجة عند الإمام مالك، لأنهم حضروا التنزيل، شاهدوا التنزيل، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وينقله الجيل عن الجيل، ولم يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر. يقول فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل، وهو الجمع بين المغرب والعشاء، وهو الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء، على ما روي أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم، لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل كيف يكون دليلا شرعيا فيه نظر، حتى العمل الصحيح ليس مطلقا عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة في المنقولات مثل الموزونات والمكيلات ونحو ذلك، هذا يكون فيه حجة، لأنهم يقول القائل وجدت هذا الصاع مثلا عند أبي، وأبي أخذه عن جدي، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فهذه المنقولات لا شك أنهم أن أقوالهم حجة في ذلك. أما المسائل الاجتهادية وغير ذلك فالصحابة تفرقوا بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول جمع بينهما، لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل، هذا من إنصاف ابن رشد، دافع عن الإمام مالك ثم قال لكن هذا فيه نظر. نعم هذا جواب المالكية، لكن فيه نظر في العمل، فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون إنه من باب الإجماع، وذلك لا وجه له، فإن إجماع البعض لا يحتج به. يقول عمل أهل المدينة فيه خلاف، هل هو إجماع؟ إذا قلنا إجماع فهو حجة. يقول بعض المتقدمين من المالكية يرون أنه إجماع، وهذا الإجماع ليس صحيحا، لأن الإجماع يعني اتفاق مجتهد العصر على حكم شرعي، إذا اتفق جميع المجتهدين، فلو خالف واحد لم يكن ذلك إجماع. فيقول لا وجه له، فإنه إجماع البعض لا يحتج به. أما تقول لو أجمع الأئمة الأربعة لو أجمع أهل المدينة أهل الكوفة أو لا يعتبر ذلك إجماعا، لأن الإجماع لماذا كان حجة؟ الإجماع كان حجة لأن المجمعين إذا اتفقوا على شيء وهم جميع الأمة يستحيل أن يخرج الحق عنه. لو خرج الحق عن المجمعين لأجمعت الأمة على ضلالة، وهذه الأمة لا تجمع على ضلالة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجمع على ضلالة، لا بد أن يخالف ولو شخص واحد ويكون جميعا فاتهم الحق. فإذا أجمع المجتهدون جميعا على حكم شرعي فهذا هو الإجماع. أما إجماع أهل ناحية مثل أهل المدينة وأهل الكوفة أو غير ذلك هذا لا يعتبر إجماعا. نعم. يقول: وكان متأخروهم يقولون إنه من باب نقل التواتر ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره. يقولون هذا منقول تواترا، التواتر هو التتابع، وهو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وينتهي خبرهم إلى محسوس، هذا هو الإجماع التواتر. فيقول بعضهم يقول ليس إجماعا لكنه من باب نقل التواتر، ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره بما نقله للمدينة خلفا عن سلف، والعمل إنما هو فعل والفعل لا يفيد التواتر. لو تواتر أنهم فعلوا ذلك يقول والعمل إنما هو فعل فعلوا هذا أهل المدينة، ولو نقل ذلك هذا لا يفيد التواتر، التواتر إنما يكون بالقول، يفيد التواتر المعنوي لا يفيد التواتر اللفظي، فإن التواتر طريقه الخبر لا العمل، وبأن جعل الأفعال تفيد التواتر عسير بل لعله ممنوع. يقول: والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة، وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكررها وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخة، ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفا عن سلف، وهو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة، لأن أهل المدينة أحرى لأن لا يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذي يعتبره أبو حنيفة في طريق النقل. يعني مسألة عموم البلوى يعني المسألة التي تحصل لجميع الناس، أي تقع من جميع الناس، يبتلي بها جميع الناس، هذا عموم البلوى. وعند الحنفية مسألة خبر الواحد إذا خالف عموم البلوى لا يؤخذ، إذا خالف عموم البلوى لا يؤخذ به. فيقول ابن رشد إن هذه المسألة ليست من باب الإجماع لكنها من باب عموم البلوى الذي يحصل للناس كثيرا، هذا عموم البلوى الذي يحصل للناس كثيرا، وهذا كثير مثل عند الحنفية من مس ذكره في ليتوضأ، يقول هذا شيء يعني يحصل لكل أحد مثلا. فعموم البلوى يرد به الحنفية الخبر الواحد. والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى أي الذي يبتلى به جميع الناس ويقع لجميع الناس، الذي يذهب إليها أبو حنيفة، وذلك أنه لا يجوز أن يكون مثال هذه السنن مع تكررها وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخة. يعني كون هذا الحديث معروف عند أهل المدينة ولا يعملون به فلم يتركوه إلا لسبب، إما لثبوت الناسخ عندهم أن هذا الحديث منسوخ، أو أنهم حملوه على تأويل معين، ويذهب العمل به على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفا عن سلف وهو أقى من عموم البلوغ. يقول بالجملة العمل لا يشك أن قرينه أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول، إن وافقته أفادت به غلبة الظن، وإن خالفته أفادت به ضعف الظن. فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغا ترد به أخبار الأحد الثابتة ففيه نظر. يعني هذا من إنصاف ابن الرشد رحمه الله تعالى أنه مالكي، ومع هذا يعني تأول ما ورد على الإمام مالك ورد على الذين يقولونه مخالف للعمل، وقال العمل إما الإجماع وغيره، قال والعمل يكون قرينة إذا اقترنت بالنص قوته، وإذا خالفته أضعفت ذلك النص. قال فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغا يرد به الخبر، ولا نقبل هذا الخبر لأنه جاء عن طريق أخبار الآحاد، قال فهذا ففيه نظر. يقول وعسى أنها تبلغ في بعض ولا تبلغ في بعض، وعسى هذه القرينة إذا قلنا قد تبلغ في بعض النصوص ويكون بمثابة الإجماع العمل يرد به خبر الواحد، وقد لا يبلغ ذلك المبلغ في بعض لتفاضل الأشياء في شدة عموم البلوى بها. وذلك أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس وهي كثيرة تكرار المكلفين كان نقلها عن طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولا أو عملا فيه ضعف. يقول السنة إذا كان كل الناس يحتاجونها ولا ينقلها إلا أحد الناس هذا يضعفها، هذا على رأي المؤلف. يقول إذا كانت السنة يحتاج إليها جميع الناس، لأن ما يحتاج إليه جميع الناس يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما حتى يعرفه كل أحد، لأن كل أحد يحتاج إلى ذلك الأمر فيحتاج إلى بيان عام. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يبين ذلك بيانا عاما وإنما يبينه لبعض الناس دون بعض، فهذا يضعف ذلك الخبر ويدل على أنه ليس عاما وليس معمولا به. وذلك أنه يوجب ذلك أحد أمرين، إما أنها منسوخة وإما أن النقل فيه اختلال، وقد بين ذلك المتكلمون كأبي المعالي وغيره. عموما هذا الكلام ترى أنه فيه وجاهة، لكنه إذا تأملنا عند المتكلمين يقول بين ذلك المتكلمون، المتكلمون بينوا احتمالات 10، وهذه أوهنوا بها كثير من النصوص ورد عليهم العلماء في ذلك في النقل وفي المجاز، طبعا يكون مجاز ما يكون حقيقة، وهذه الاشتراك الإضمار، وهذه لو أوردناها على كل حديث لأضعف للأحاديث جميعا. ولذا رد عليهم ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الاحتمالات 10 على المتكلمين في كتابه الصواعق المرسلة، وهو الذي يشير إليه المؤلف هنا. وقد بين ذلك المتكلمون كأبي المعالي يعني إمام الحرمين، وأكثر ما اشتهرت هذه عند الرازي رحمه الله تعالى. وأما الجمع في الحضر للمريض فإن مالكا أباحه له إذا خاف أن يغمى عليه، هذه مسألة أخرى أدرجها المؤلف، قال أما الجمع في الحضر للمريض فإن مالكا أباحه، أباحه مالك والشافعي وأحمد، وأحمد منع الشافعي ذلك نحو أو كان به، ومنع ذلك الشافعي الشافعي يقول يجمع، لكن هذا الجمع صوري عند الشافعي ليس جمعا حقيقيا. قال: والسبب في اختلافهم هو اختلافهم في تعدي علة الجمع في السفر عن المشقة، فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأولى، السفر من أجل المشقة، فإذا وجدنا المشقة هذه في المرض المريض الذي لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها فهو أولى وأحرى بهذا الجمع لأنه يحتاج إليه، وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر. ومن لم يعد هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة، أي خاصة بذلك الحكم دون غيره، يعني العلة القاصرة هي الخاصة بالمحل لا تتعدى إلى غيره، ليس لها فرع توجد فيه، والعلة ليست قاصرة إنما هي علة متعدية، المشقة متعدية ليست علة قاصرة. لكن قد يقول العلة السفر، والعلماء لا يقولون العلة المشقة، يقولون العلة السفر، والمشقة حكمة. ولو أن المؤلف قال من علل بالحكمة أجاز للمريض أن يجمع لكان لهذا وجه، أما أن يجعل المشقة علة فليست علة على الصحيح، لأن المشقة غير منضبطة، المشقة لا تصلح أن تكون علة، ومن شروط العلة أن تكون منضبطة، أي لا تختلف باختلاف الأزمان ولا باختلاف الأشخاص ولا باختلاف الأحوال، هذه العلة. والحكمة غير منضبطة، فالمشقة التي تحصل مثلا لعمر غير المشقة التي تحصل لزيد، المشقة في هذا الزمان غير المشقة في الزمان الماضي، المشقة مثلا لراكب السيارة غير المشقة الحاصل لراكب الجمل ونحو ذلك. إذن المشقة في خلاف في التعليل بها، بعضهم يقول لا يجوز التعليل بها، وبعضهم يقول يجوز، وبعضهم قال إن انضبطت جازت وإلا لا يجوز. فالأصل هنا في كلام المؤلف أن لا يقول العلة المشقة، إنما يقول العلة السفر، أو يقول التعليل بالحكمة، التعليل يعني هل الحكمة يجوز التعليل بها أو لا، هذا الذي ينبغي أن يقوله المؤلف هنا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: كيف نقول إن السنة الثابتة قولا وفعلا أقوى من السنة الثابتة فعلا، ليس كذلك؟ أولا من عدة جهات، لأن القول قد يكون عاما، سواء كان عموما لفظيا له صيغة، فقد يكون لفظا عاما قد يكون لفظا خاصا، وأيضا القول في الغالب لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في الأقوال أن تكون عامة للرسول ولغيره. أما الفعل وحده فليس له صيغة، ولذا لا ندري إذا جاء فعل هل هذا الفعل للأمر أو للنهي، للوجوب أو للندب، هل هذا عام أو خاص، هل هو عام لجميع الأمم أو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالفعل أضعف لأن ليس له صيغة، واللفظ له صيغة قد تحمل على العموم، ولهذا يقول إن هذا ثبت بالقول والفعل فهو أعم وأقوى مما ثبت بالفعل وحده دون القول، واضح؟ المسافر إذا خرج مسافرا وترك البلد الذي يسافر منه وراءه، بمعنى أنه يخرج عن عامر القرية التي يسافر أو المدينة التي يسافر منها. يعني البنيان مثلا إذا انقطع البنيان بدأ المسافر في الرخصة. مثلا أنت تسافر من المدينة من هنا، فبعد أن تتجاوز الحليفة بقليل انقطع البنيان تبدأ في السفر. هذا نعم هذا واحد. الأمر الثاني أن تكون المسافة التي تنوي قطعها مسافة يقصر فيها، وهذه المسافة ذكرنا فيها خلاف. والصحيح من هذا كما قال ابن عباس: كما بين مكة وجدة ومكة وعسفان ومكة والطائف، يعني ما يقارب 80 كيلا أو أقل من ذلك، 75، قريب من هذه المسافة، هذه التي يقصر فيها. لكن إذا أنت أردت 50 كيلو فقط ما تقصر، لأن هذه المسافة ليست مسافة قصر. إذا أردت أن ترجع يعني، لكن إذا أردت أن تسافر لك أن تقصر في، إذا كانت مسافة التي تريد أن تقطعها أكثر من 75 ونحو ذلك. نعم. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. إذا أنت مثلا جمعت الصلاة قبل أن تصل المدينة وتعلم أنك يؤذن عليك العشاء في المدينة، هذه فيها خلاف بين العلماء. والصحيح جواز ذلك، جواز الجمع حتى وإن بقي عليك شيء يسير. إذا وصلت، إذا كان فيه مسجد تقام فيه الصلاة، فالأولى أن تصلي مع الناس حتى لا تتهم أنك لا تصلي الجماعة. يرونك الناس لا تصلي يقول هذا لا يصلي الجماعة. فالأولى أن حتى لو عدت الصلاة لا مانع، ليس بنية الإعادة بل بنية التطور، تكتب لك الأولى. أيوة يجوز، لكنك تصلي المغرب قضاء، صلي المغرب قضاء لأنه وجب عليك في وقته. أيوة هنا تصلي المغرب قضاء والعشاء أداء. نعم إيه، لا تؤخر المغرب، لا تؤخر المغرب، لأنك أنت السفر انقطع خلاص، فانقطع أحكامه. هي كلها جائزة على الصحيح، يجوز التقديم والتأخير، سواء قدمت الظهر العصر إلى الظهر أو أخرت الظهر إلى العصر. لكن بعضهم يرى أن التأخير أفضل في هذا، لأنه يعني تصلي العصر الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل يعني قبل العصر قبل الظهر أخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد الظهر صلى الظهر، إذا كان في المدينة صلى الظهر في المدينة ثم يصلي العصر في الطريق. أيوة الجمع ليس إشكالا، لكن لا تقصر الظهر، لا يقصر هنا، لا تقصر الظهر لأنه وجب عليك في الحضر، فلا يقصر، تصليه أربعا، تصليه أربعا. إذا كان لا يفوت وقت العصر، لكن لو فات الوقت العصر لا يجوز. يعني مثلا إنسان يخرج من هنا في وقت بعد الظهر ويؤخر الظهر عن وقتها ويصل هناك المغرب، هذا لا يجوز. يجوز تأخير الظهر، نعم يجوز، لكن الأولى أن تصلي الظهر هنا أربعا، وإذا صليت هناك تصليها أربعا، حتى لو صليت في مكة تصليها أربعا، تصلي عصر ركعتين لا مانع، لكن الظهر وجبت عليك في الحضر فهي أربع ركعات. والله تعالى نعم هذه المسألة. إذا أنت سافرت سفر ولا تدري كم تقيم، تقول يمكن يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة، لا تعلم، فلك أن تقصر حتى تسافر حتى ترجع، لك أن تقصر ما دمت في سفرك حتى ترجع إلى أهلك. شخص مثلا جاء المدينة ويقول قد تكون الرحلة اليوم أو بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام أو بعد أربعة أو خمسة أيام، ليس عنده موعد محدد، فيجوز له القصر مطلقا حتى لو قصر شهر لا مانع. وشخص يعلم أنه سيقيم في المدينة مثلا خمسة أيام، هذا لا يجوز له القصر لأنها أكثر من أربعة أيام على الصحيح، لا يجوز له القصر مطلقا. لكن لو شخص عرف أنه يقيم أربعة أيام فأقل جاز له القصر حتى يرتحل. هذا فيه خلاف المصحف، لكن المطهرون هنا الملائكة على الصحيح لا يمسوا إلا المطهر، المقصود بهم الملائكة. لكن هل يجوز مس المصحف غير المتطهر؟ لا يمس القرآن إلا طاهر، في حديث عندنا عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. فأنت إذا لم تكن متوضئا لا تمس القرآن حتى تتوضأ، أما قراءة القرآن غير. لو إنسان أراد أن يقرأ دون أن يمس المصحف يجوز له ما لم يكن جنبا، يجوز له ما لم يكن جنبا، يعني إنسان مو متوضئ وجلس الآن وأراد أن يقرأ مما يحفظ لا مانع أن يقرأ، لكن إذا أراد مس المصحف فلا يمسه إلا إذا كان متطهرا، هذا هو الأولى. في خلاف المسألة لكن هذا هو الأولى. نعم نعم شيخ. قبل السفر يعني وأنت في المدينة مثلا وأنت من أهل المدينة؟ لا لا تصلي العصر في الطريق، الرخص تبدأ كلها بعد أن يفارق الإنسان يعني عامر قريته أو بيوت قريته. نعم
غير عن أهل المدينة هل يقصر؟
نعم لا، أنت إذا لم تكن من أهل المدينة فأنت مسافر أصلا، أنت مسافر حتى وأنت جلوسك في المدينة مسافر، هذا يجوز له. لكن الذي من أهل المدينة، ولهذا سألت الأخ هل أنت من أهل المدينة؟ نعم. أشوف تعال قرب شوي، لحظة شوية ها؟ يجوز لك إذا كنت أنت سفرك مثل ما قلنا الترخص في السفر، إذا كنت تعلم أنك تقيم أقل من أربعة أيام فتقصر وتجمع لا مانع. نعم، لكن عند العلماء دائما القصر أفضل من الجمع، يعني القصر أفضل من الإتمام، والصلاة الصلاة في وقتها أفضل من الجمع، وهذا ذكرناها. يعني إذا أنت صليت كل صلاة في وقتها هذا أفضل، وإذا قصرت الصلاة هذا أفضل. نعم، إذا أتم المسافر بمقيم يتم. أيوة، إذا أنت مثلا جئت إلى بلد وأنت مسافر في مكة ذاهب إلى مكة وصليت في مسجد من المساجد الموجودة وفيها مقيم، أيوة الجماعة هذا مقيم الإمام تصلي أربعا، ها؟ إذا كان مسافر هذا أمر آخر، إذا كان الإمام مسافرا يختلف الحال. نعم،
يصلي
لا لا إذا كان مقيم تتم معه، لا لا تفارقه. نعم.
لو دخل الثالث،
نعم
لو دخل الثالث صلى في الرابع وخلفه
تتم. إذا صلى الإمام المسافر خلفه مقيم يتم، كما قال ابن عباس السنة أن المسافر يتم في هذه الحالة. لو فعل خلاف ذلك قد يقال أن صلاته صحيحة، لكن الأولى أن لا يفعل. بل الذي قال ابن عباس أن السنة أن المسافر إذا أتم بمقيم يتم. نعم. طيب مقر عمله هذا يبعد عن بيتك كم مسافة؟
يعني لو قلنا في 60 إلى 80.
أي 60 أقل من المسافة القصر، 80 يقصر لا مانع، يقصر في محل عمله أو هو في الطريق. أنت إذا كان مدة الإقامة 10 أيام إلى بلد واحد أو من بلد إلى بلد، إلى بلد واحد، تعلم أنك تقيم فيها أكثر من 10 أيام، هذا على الصحيح أنه لا يجوز لك القصر ولا الترخص برخص السفر، لأنك نوي الإقامة أكثر من 4 أيام. هذا عند جمهور العلماء. بعض العلماء يقول يجوز له الترخص مطلقا ولو جلس 4 سنوات، وهذا يعني وإلا يعني لم يرد إلا أنهم أخذوا بالإطلاق في السفر، قالوا سفر، وهذا يسمى مسافرا لا يسمى مقيما. لكن الذي عليه جمهور العلماء هو الأولى، والله تعالى أعلم. نعم. نعم. أنت إذا جئت بالعمرة، يعني فرق بين المسافر الذي إذا أقمت في بلد، أي في إذا أقمت في المدينة أكثر من 7 أيام، من 4 أيام لا يجوز لك أن تقصر. 4 مسح، أيوة المسح يجوز للمسافر 3 أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة. نعم. ايش اول شيء؟ ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض، يعني من الكعب فما فوق. الثاني لحظة. الثاني ان يكون غير مخرق، الخف ما يكون مخرق، يعني يبين شيء من الفرض، من محل الفرض. مثلا إنسان لابس شراب، شايف؟ أي الخف ألا يكون مخرقا. الأمر الثالث أن يلبسه على طهارة، هكذا يمسح على أعلى الخف، لا 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 على أعلى الخف، أعلى الخف إلى هنا إلى محل الفرض. المقيم يوم وليلة، هذا إذا لم ينزع الخف، لكن إذا نزع الخف